إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد ضل وغوى، ولن يضر إلا نفسه ولن يضر الله تعالى شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أستكمل ما كنت قد بدأته، أريد أن أقول، لما ذكرت في المحاضرة الماضية أنني سقت أكثر الأدلة التي احتج بها من قال إنه يجهر بالبسملة في الصلاة بالنسبة للإمام والمنفرد، قصدت بذلك أكثر الأدلة المرفوعة، وأما بالنسبة للأدلة الموقوفة على بعض الصحابة فهذه لم أتعرض لشيء كثير منها، لأن أقوال الصحابة وأفعالهم ليست بحجة ما داموا مختلفين فيها، وما دامت لم ينص عليها حديث مرفوع أو لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم شأنها حديث مرفوع فلا حجة في أقوالهم ولا أفعالهم إذا كانوا مختلفين. وما دام الباب للاجتهاد فيه مجال فيمكن أن يكون ما فعله بعضهم من قبيل الرأي وليس لديهم دليل على ما ذهبوا إليه، وبالتالي فلا يكون قولهم وفعلهم حجة من باب أولى. فإذا اختلف الصحابة فلا حجة في قول أحدهم على الآخر ولا حجة في فعل أحدهم على الآخر. هذا بالإضافة إلى أنني ذكرت في أثناء الأدلة المرفوعة بعض أحاديث موقوفة أيضا على الصحابة. بعد ذلك ذكرت بشأن مسألة قراءة المأموم خلف إمامه شيئا من أدلة من قال إن المأموم لا يقرأ خلف إمامه شيئا، لا في السرية ولا في الجهرية، وسقت من هذه الأدلة حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. ذكرت أن هذه اللفظة أي وإذا قرأ فأنصتوا ليست محفوظة، وذكرت شيئا مما يدل على أنها غير محفوظة، ولكن لعله يعترض البعض من طلبة الحديث وغيرهم على زعمي أنها ليست محفوظة بأن الألباني وهو من هو ذهب إلى تحسين هذا الحديث أو تصحيحه أي بهذه اللفظة، فأريد في تلك المحاضرة أن أذكر هذا الحديث في من التفصيل، ومن ذهب من أمة الحديث إلى أنها غير محفوظة حتى يتبين رجحان أنها ليست محفوظة. ذكرت بعضا من هذا في المحاضرة الماضية، وأنا الآن إن شاء الله في تلك المحاضرة أذكر شيئا كثيرا لم أكن قد ذكرته. ذكرت أن الألباني خرج الحديث في الإرواء، وذهب إلى أن هذا الحديث حسن على الأقل، وقواه بالحديث الوارد عن أبي موسى الأشعري، وذكرته قبل ذلك. وفيه وإذا قرأ فانصتوا، وبينت أن هذه اللفظة أيضا في حديث أبي موسى ليست محفوظة بشأن حديث أبي هريرة. الحديث أورده رواه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، ورواه أيضا البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام، وقبل أن أستطرد أقول إن هذه المسألة لما كانت من الأهمية بمكان ألف بشأنها أجزاء خاصة بها، فألف الإمام البخاري جزءا خاصا بترجيح القول بقراءة المأموم خلف إمامه، وألف البيهقي جزءا أيضا خاصا مستقلا بترجيح القول بقراءة المأموم خلف إمامه. البخاري روى هذا الحديث، وكذلك البيهقي. البخاري أعلى هذه الزيادة، والبيهقي أعلى هذه الزيادة، بمعنى أن كل منهما ذهب إلى أنها غير محفوظة. وذكر البيهقي عن ابن خزيمة أنها غير محفوظة، وذكر أيضا عن ابن عدي أنها غير محفوظة فيما يغلب على ظني، وذكر عن أبي داود في مغلب على ظني أنها غير محفوظة، وهذه اللفظة ذكرها أيضا أبو داود في سننه، وقال وإذا قرأ من صيته ليست محفوظة، والوهم عندنا من أبي خالد الأحمر، من أبي خالد الأحمر. فكأن أبا داود أيضا ذهب لنا غير محفوظة. وذكر البيهقي أيضا عن ابن أبي حاتم عن أبيه أنها من تخليط أبي خالد الأحمر، أو أنها ليست محفوظة. وأظنه ذكر أيضا عن ابن معين أنها ليست محفوظة. فهؤلاء جماعة من كبار أئمة الحديث ذهبوا بمجموعهم إلى أنها غير محفوظة. لماذا كانت هذه اللفظة غير محفوظة مع أنها وردت بإسناد حسن؟ هذه غير محفوظة من أجل أنها لم تثبت في بقية الطرق التي وردت عن أبي هريرة بشأن هذا الحديث، ولم ترد أيضا في أحاديث جماعة آخرين من الصحابة رواه هذا الحديث، ولم يذكر واحد منهم وإذا قرأ فأنصتوا. الحديث رواه أبو خالد الأحمر وهو من رجال الشيخين عن محمد بن عجلان وهو صدوق اختلطت عليه حديث أبي هريرة عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة. الحديث رواه أيضا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي صالح أو عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة ولم يذكرها، يعني لم يتابع أبا خالد في ذكرها عن محمد بن عجلان. وكذلك روى الليث عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة ولم يذكر هذه الزيادة. وروى الليث عن محمد بن عجلان عن مصعب بن محمد والقعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة ولم يذكر تلك الزيادة. كأن محمد بن عجلان وراوي لتلك الزيادة اختلف عليه أيضا فيها، فرواها عنه أبو خالد الأحمر ولم يروها عنه الليث بن سعد وهو ثقة ثبت إمام فقيه. فرواية الليث تعتبر أولى بالاحتجاج بها من رواية أبي خالد عن محمد بن عجلان، فكأن الاضطراب أو الوهم كان من أبي خالد الأحمر، لأن الليث وأراه كما سنذكر لم يذكر هذه اللفظة عن محمد بن عجلان. ولكن تابع أبا خالد الأحمر على تلك الزيادة عن محمد بن عجلان محمد بن سعد الأشهلي وهو ثقة، وردت رواياته عند النسائي وردت أيضا عند الدارقطني في سننه. ولكن مع ذلك فمتابعة محمد بن سعد الأشهلي الأنصاري لأبي خالد لا تقوى على إثبات أن هذه اللفظة محفوظة. تابعه أيضا، أي تابع أبا خالد الأحمر، اثنان من الضعفاء فلاحتج برؤيتهما أصلا، وهما أظن إسماعيل بن أبان الغنوي وهو ضعيف، وكذلك محمد بن ميسر عند الدارقطني وهو أيضا ضعيف. يبقى لفظ محمد بن عجلان، هذا الكلام كله في رواية محمد بن عجلان، أنا ما تطرق حتى الآن لبقية الروايات. رواه عن محمد بن عجلان أبو خالد الأحمر وتابعه محمد بن سعد وخالفه في هذا الليث بن سعد وروايته أولى، وتابع تابع أبا خالد أيضا بعض الضعفاء فروايتهم لا يحتج بها. الحديث أيضا ورد من طريق محمد بن عجلان، ولكن ليس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح، ولكن عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة، وروه عنه الليث ولم يذكرها. وكذلك روى الليث عن محمد بن عجلان عن القعقاع وعن مصعب بن محمد أظن عن أبي صالح ولم عن أبي هريرة ولم يذكرها. بالإضافة إلى ذلك، خد بالك الحديث رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، هذا طريق ثاني غير طريق أبي صالح. رواه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ولم يذكرها. ورواه أبو علقمة عن أبي هريرة ولم يذكرها. وروى أبو يونس مولى أبي هريرة عن أبي هريرة ولم يذكرها. ورواه سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح يعني عن أبي هريرة ولم يذكرها. ورواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ولم يذكرها. وروى همام بن منبه عن أبي هريرة ولم يذكرها. هذا كله في حديث من أبي هريرة، ورد عنه من طرق عدة، ولم ترد هذه اللفظة إلا من حديث محمد بن عجلان من طريق من؟ أبي خالد الأحمر عنه ومحمد بن سعد. وبقية الطرق التي ذكرناها وبقية الطرق التي ذكرناها عن أبي هريرة لم تذكر فيها هذه الزيادة، يعني وإذا قرأ فانصتوا. الحديث في الصحيح من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وفي الصحيح من حديث أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة، وفي الصحيح فيما أحضرني عن مهمام بن منبه عن أبي هريرة، ولم تذكر هذه الزيادة. هذا بالإضافة إلى طريق أبي يونس عن أبي هريرة مولى أبي هريرة، ومن طريق أبي علقمة عن أبي هريرة، ومن طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. الحديث رواه جابر بن عبد الله، ولم تذكر فيه هذه الزيادة. ورواته عائشة من طريق هشام بن عروة عن عروة عن عائشة. الحديث عن عائشة في الصحيحين أو في الصحيح من طريق هشام بن عروة عن عروة عنها، ولم تذكر فيها وإذا قرأ فأنصتوا. وراه أنس بن مالك وقد رأته في الصحيحين أو في أحدهما من حديث جماعة من الثقات عن الزهري عن أنس، ولم تذكر هذه الزيادة. ورواه جابر من ورد هذا من طرق عنه أو من بعض الطرق عنه، ولم تذكر فيه هذه الزيادة. هذا بالإضافة إلى أن أبا هريرة نفسه كان يرى القراءة خلف الإمام، فكيف يكون أبو هريرة قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله وإذا قرأ فانصتوا، ثم يذهب هو إلى أن الإمام أن المأموم ينبغي أن يقرأ خلف إمامه؟ ذكرت هذا في حديث رواه أبو هريرة، رواه مسلم وغيره، وهو حديث وارد من عدة طرق عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ومن عدة طرق عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب عن أبي هريرة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فيها خداج غير تمام. فقال له أحدهم: يا أبا هريرة، إنني أكون أحيانا وراء إمام. فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إلى آخر الحديث. فكأن أبا هريرة كان يرى القراءة خلف الإمام، فلو كان قد حافظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظته وذكر مصيته، لما استطاع أن يجترئ وأن يقول: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، مع أن الرجل بلغه أنه يصلي أحيانا خلف إيه؟ خلف إمام، يعني يكون مأموما. وقال ومع ذلك قال له: اقرأ بها في نفسك، يعني اقرأ بها سرا، مش في نفسك يعني في قلبك، ليس كذلك. إذا قرأها في قلبه فليكون قارئا أصلا. يقصد من قول اقرأ بها في نفسك يا فارسي، يعني اقرأ بها سرا، يعني تلفظ بها ولكن لا تسمع إلا نفسك أو لا تسمع غيرك ممن كان بجوارك، أو أسمع نفسك ومن كان بجوارك بدرجة كبيرة. فهذا يؤيد أن هذه اللفظة ليست محفوظة من حديث أبي هريرة بالإضافة إلى ما ذكرنا. ولهذا ذهب من ذكرنا من الحفاظ وغير من ذكرنا إلى أنها إيه؟ غير محفوظة. فمع أن إسناد الحديث حسن على الأقل، إلا أنه بتتبع طرق الحديث وشواهده وألفاظه تبين أن ذكرها خطأ من أبي خالد الأحمر وممن تابعه عليها. فإذا أتى الألباني بعد ذلك واغتر بحسن الإسناد أو بصحته ولم ينظر إلى بقية ألفاظ الحديث، ومع ذلك يذهب إلى أنها محفوظة، فهذا يعتبر وهما منه. الألباني نفسه خرج هذا الحديث في الإغراء برقم 394، وذكر هذه الطرق كلها أو أكثرها، وذكر ألفاظها، وحال في بعض الألفاظ على ألفاظ أخرى، ولم تذكر لفظته إذا قرأ فأنصته إلا من طريق أبي خالد الأحمر كما ذكرنا. أما بالنسبة قبل أن أسترسل، ما دمت قد ذكرت حديث أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن في خداج في خداج غير تمام، الحديث خد بالك روى جماعة كثيرون عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وجماعة كثيرون عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب مولى زهرة عن أبي هريرة، وجماعة رواه عن العلاء عن أبيه وعن أبي السائب عن أبي هريرة، فكأنه ثبت أن العلاء سمعه من أبيه عن أبي هريرة، وسمعه أيضا من أبي السائب عن أبي هريرة، وكان أي أبو العلاء عبد الرحمن الذي هو عبد الرحمن وأبو السائب جليسين من جلساء أبي هريرة. الحديث فيه زيادة خد بالك، وهي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والعبد ما سأل، فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله ذكرني عبدي. الحديث من كل طرقه، معناه مروي من طريق جماعة كثيرين عن العلاء عن أبيه وعن أبي السائب عن العلاء عن أبي السائب عن أبي هريرة، كل من رواه عن العلاء سواء كان من طريق أبيه أو أبي السائب قالوا فيه فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر الحديث، ولم يذكر فيه بسم الله الرحمن الرحيم لا جهرا ولا سرا، ولكن زادها رجل متروك وعبد الله ابن زياد ابن سمعان زادها في روايته عن العلاء، ولهذا ثبت أن هذه الزيادة غير محفوظة أصلا، لأن الذي زادها متروك، وحتى لو كان ثقة لما كانت محفوظة لأنه خالف فيها كل من روى الحديث عن، وربما وصلوا إلى 30 رجلا روى عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي سامة بن أبي هريرة، مجموعهم تقريبا يصل إلى 30 رجلا أو أكثر، وذكرهم البيهقي في كتابه القراءة خلف الإمام، وذكر أن هذه اللفظة غير محفوظة، أو ذكر أنه منكره الدارقطني في سننه، وذكرها أيضا الزيلعي في نصب الرأي في تخريج أحاديث الهداية لما تعرض لأدلة من قال يجهر بالبسملة أو تقرأ البسملة، وذكر نقلا عن غيره أنها زيادة منكرة في محظورني أو زيادة غير محفوظة. هذا بالمناسبة. حديث أبي موسى الأشعري الذي استشهد به الألباني وقوى به زيادة حديث أبي خالد، وهي وإذا قرب أنصته، هو حديث أبي موسى الأشعري. الحديث رواه مسلم من طرق عدة، عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى، ولم تذكر فيه وإذا قرب صوته الحديث علمنا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لنا صلاتنا أو بين لنا سنتنا، فقال إنما جعل الإمام ليتم به ذاق، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا إلى آخر الحديث. هذه الزيادة أي إذا قرأ فأنصتوا لم يروها مسلم من الطرق التي ذكرتها، من الطرق التي ذكرتها لأنه روى عن جماعة كثيرين عن قتادة، ولكن ذكرها من طريق سليمان التيمي فقط عن قتادة، من طريق جرير أظن ابن عبد الحميد عن سليمان التيمي عن قتادة إلى آخره. ومع أن هذه الزيادة في مسلم إلا أن الأئمة الحفاظ طعنوا أيضا فيها، مع أن إسنادها صحيح ظهر الصحة يعني، ولكنها معلولة، والأصح أن نقول لكنها معلة أو معللة. لماذا؟ لأن الحديث رواه أيضا جماعة كثيرون عن قتادة، منهم أصحاب قتادة الثقات الأثبات فيه كشعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي، وكذلك رواه أبان بن يزيد العطار، أبان بن يزيد العطار وأبو عوانة وحماد بن سلمة والحجاج بن الحجاج وعدي أظن ابن أبي عمارة وغيره، كل هؤلاء رووه عن قتادة عن أبي غلاب عن حطان عن أبي موسى، ولم يذكر واحد منهم قوله وإذا قرأ فانصتوا. الحديث هذه الزيادة ضعفها البيهقي، وضعفها البخاري، وضعفها يحيى بن معين فيما نقله البيهقي، وضعفها أظن أبو داود، وضعفها أبو الحافظ أبو علي، وأظن الحافظ أبو عبد الله، وضعفها غيرهم لما ذكرناه، وانتقدها دارقطني على مسلم فذكرها في كتابه التتبع. الحديث خذ بالك، رب بعض الناس يقول، ممن هو مشتغل بعلم الحديث، يقول الحديث أيضا رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي غلاب عن حطان عن أبي موسى وذكرها، فتكون هذه الزيادة أيضا واردة من طريق سعيد بن أبي عروبة، وسعيد بن أبي عروبة من أثبت أصحاب قتادة، فتكون محفوظة. يرد على هذا الكلام بقولنا إنه رواها عن سعيد بن أبي عروبة أظن عمر ابن عمرو روى عنه نوح بن سالم وهو ضعيف. أي هذه الزيادة من طريق سيدنا أبي عروبة إنما هي واردة من طريق نوح بن سالم وهو ضعيف، وخالفه فيها جماعة كثيرون من إثقات الأثبات ممن روى الحديث عن سعيد بن أبي عروبة. فإن قلنا سعيد بن أبي عروبة رواها عن قتادة فهذه أيضا، أي تلك الرواية لا تقوي رواية سلمان التيمي. لماذا؟ لأن جماعة كثيرين ممن أثبت وأحفظ بكثير جدا 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 من نوح بن سالم رواه عن من؟ عن سعيد بن أبي عروبة دون أن يذكروا وإذا قرأ فانصتوا. يبقى كأن لفظة إذا قرأ فانصتوا من طريق سعيد بن أبي عروبة إيه؟ غير محفوظة، لأن جماعة كثيرين رواه عن سعيد بن أبي عروبة دون أن يذكروها، ومنهم ثقات أثبات ومنهم ثقات أئمة إلى غير ذلك، فأيضا غير محفوظ من طريق سعيد بن أبي عروبة. وبالجملة تكون تلك الزيادة غير محفوظة من طريق قتادة، أي من حديث أبي موسى الأشعري لما ذكرنا هذا، بالإضافة إلى أن قتادة مدلس ولم يذكر سماعه من أبي غلاب، وروى الحديث عن قتادة شعبة وثقة حافظ إمام وسعيد بن أبي عروبة وهشام ولم يذكروها. وشعبة إذا روى الحديث عن قتادة فإنما يدل هذا على سماعه للحديث من شيخه، لأن شعبة لم يكن يروي عن شيوخه إلا ما سمعوه من شيوخهم. وهذه مزية في رواية من؟ في رواية شعبة. قتادة مشهور بالتدليس، ولكن إذا روى عنه شعبة فيعلم أن هذا الحديث الذي رواه شعبة عن قتادة يكون سمعه قتادة من شيخه، وأما إذا رواه عنه سعيد بن أبي عروبة أو هشام فلعله يكون قد دلسه ولم يسمعه من شيخه، وأما إذا رواه عنه شعبة فالحديث يكون من مسموع حديث قتادة أي من شيوخه. سليمان التميمي لما روى عن قتادة لم يصرح قتادة بالتحديث من أبي غلاب، بالإضافة إلى أن سليمان التميمي خالف الحفاظ من أصحاب قتادة أو خالف جماعة كثير من أصحاب قتادة فروى تلك الزيادة ولم يروها غيره، فثبت أنها غير محفوظة. فكيف إذا ثبتت عدم صحة هذه الزيادة للاحتجاج بها وثبت شذوذها، فكيف تؤخذ ويقوى بها غيرها؟ إذا ثبت أن هذه اللفظة شاذة أو منكرة فكأنها لم تقل أصلا، فلا يجوز بحال أن تؤخذ وأن يقوى بها غيرها من الألفاظ لأنها كأنها لم ترد. فمن الخطأ أن نأخذها وأن نستشهد بها لصحة لفظة أخرى وردت في حديث آخر، لأنها ما دام ثبت شذوذها أو نكارتها فلا يجوز أن يحتج بها ولا يجوز أن يستشهد بها ولا أن يقوى بها غيرها. هذا ما علمنا فيه خلافا بين أهل المصطلح، وبهذا يتبين أن القول الأشبه بالصواب في هذه الزيادة أنها غير محفوظة، ويتبين خطأ الألباني في تحسينه لها أو تصحيحه لها ومخالفته لكل من ذهب إلى أنها غير محفوظة، سواء كانت من حديث أبي هريرة أو من حديث من؟ أبي موسى. احتج أيضا من قال إن المأموم لا يقرأ شيئا خلف إمامه بما رواه أبو هريرة انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة جهر فيها بالقراءة فثقلت عليه القراءة فقال هل تقرؤون خلف إمامكم؟ فقال بعضهم أو أحدهم والله إنا لنفعل، أو نعم إلا أن نفعل، يعني إلا أن نقرأ خلف إمامنا أو خلف الإمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن، يعني إني أقول ما الذي أو من الذي ينازعني القرآن، يعني بيشد مني. إني أقول ما لي أنازع القرآن، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من قرأ خلفه، ولكن أنكر على من قرأ خلفه سرا أم جهرا؟ جهرا، لأنه كيف يكون الرجل قد قرأ سرا وتكون قراءته فيها منازعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فكأن الإنكار كان من أجل جهر الرجل أو من أجل جهر بعض هؤلاء الناس لا من أجل قراءتهم. فحتى لو كان هذا الحديث دالا على عدم القراءة فإنما هو دال على عدم الجهر فقط بالقراءة لا على القراءة، سواء كان جهرا أو سرا. يعني لو احتججنا به فإنما يكون الاحتجاج الصحيح به على أن القراءة تكون سرا لا جهرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر القراءة مطلقا ولكن أنكر الجهر بالقراءة. فاحتجاجهم بهذا الحديث على أنه لا يقرأ المأموم خلف إمامه شيئا لا في سرية ولا في جهرية يعتبر احتجاجا خطأ، لأن الحديث وارد في الجهرية، ولأنه منكر للجهر خلف الإمام وليس منكرا للقراءة من أصلها. هذا هو الذي يظهر بادئ ذي بدء ولكل ذي لب من لفظ الحديث. خد بالك الحديث فيه زيادة بعد أن قال إني أقول ما لي أنازع القرآن، فيه فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انتهى الناس عن القراءة مطلقا لا أي سرا وجهرا في الصلاة التي يجهر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من قول الزهري وليست من قول أبي هريرة. الحديث أورده الألباني في صفة الصلاة وذكر فيه هذه الزيادة واحتج بها، وذكر أنها من قول أبي هريرة، ولكن عند التحقيق يتبين أنها من قول الزهري وهو تابعي، وليست من قول أبي هريرة، وبالتالي فلا احتج بها أصلا، لأن الزهري تابعي ولم يذكر ممن سمع هذه اللفظة من الصحابة، وحيث أنه تابعي ولم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدرك عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وحيث أنه بالإضافة إلى ذلك إذا أرسل كانت مراسيله ضعيفة، فيكون قد أرسل هذه الزيادة، فتكون هذه الزيادة من قول الزهري غير محتج بها أصلا. والحديث انتهى عند قوله إني أقول ما لي أنازع القرآن، فالإنكار إنما كان على الجهر لا على إيه، لا على منطق القراءة. قوله فانتهى الناس عن قراءة خلف رسول الله إلى آخره يدل على الناس انتهوا عن قراءة مطلقا، سواء كانوا يقرؤون سرا أو جهرا، انتهوا عن قراءة خلف رسول الله فيما جروا فيه عليه الصلاة والسلام بعد أن سمعوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه زيادة من قول الزهري ليست من قول أبي هريرة، وبالتالي لا يمكن أن احتج بها على أنها تكون دالة على عدم القراءة خلف الإمام فيما جروا فيه. الحديث رواه مالك ورواه الحميدي ورواه البخاري في جزء القراءة ورواه البيهقي في جزء القراءة ورواه غالبا في سننه ورواه أيضا الدارقطني ورواه الشافعي ورواه ابن حبان ورواه الترمذي ورواه أبو داود ورواه أحمد ورواه النسائي ورواه ابن ماجه ورواه غيرهم. الحديث رواه جماعة عن الزهري، منهم سفيان ابن عيينة، ومنهم مالك ابن أنس، ومنهم الليث بن سعد، ومنهم معمر ابن راشد، ومنهم يونس أظن ابن يزيد، ولم ترد هذه اللفظة إلا من طريق معمر، من طريق بعض من روى الحديث عن معمر عن الزهري، وفيه قال أبو هريرة فانتهى الناس إلى آخره، أو قال معمر قوله فانتهى الناس هي من قول أبي هريرة. الحديث رواه مالك عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة، واختلف على مالك، فمنهم من رواها عن مالك عن الزهري بذكرها، ومنهم من لم يذكرها. وروى الليث عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة ولم يذكرها، وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة ولم يذكرها. ولكن بعض من روى الحديث عن سفيان قال سفيان وقال الزهري كلمة خفية لم أسمعها، قال معمر قال أبو هريرة فانتهى الناس، هذا معنى هذا أغلب ظني، فانتهى الناس عن قراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بان البخاري أن قوله فانتهى الناس إلى آخره مدرج من قول الزهري، وذكر هذا في كتابه القراءة خلف الإمام. وبين الاختلاف أبو داود في سننه، الحديث عند أبي داود رقم 826-827، وافق البخاري على أنها مدرجة من قول الزهري الخطيب البغدادي وأظن الدارقطني والبيهقي فيما أحضرني والخطابي والنووي أظن دار قطني، أي هي هذه اللفظة وهي قوله: فانتهى الناس عن قرية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جرى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول من؟ الزهري، وليس من قول أبي هريرة. لو كانت من قول أبي هريرة لكانت حجة دالة على أن القوم انتهوا عن القراءة خلف رسول الله فيما جروا فيه، أي انتهوا عن القراءة مطلقا، فلم يكونوا يقرؤون سرا ولا جهرا. ولكن حيث إنها من قول الزهري فتكون قد وقعت مرسلة، ومرسل الزهري ضعيفة، وبالتالي فلا يحتج بها أصلا. الحديث بافتراض أنه ثبت هذا عن أبي هريرة، يعني قوله فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جرى فيه صلى الله عليه وسلم، لو ثبتت عن أبي هريرة فإنها أيضا لا يمكن أن نحتج بها على عدم جواز قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية أو السرية، لما سنبينه بعد ذلك. أنا الآن أذكر فقط أدلة من قال إيه؟ لا يقرأ خلف الإمام لا في الجهرية ولا في السرية، أو أذكر أدلة من قال يقرأ خلف الإمام في السرية دون الجهرية. وأما بالنسبة لمن قال يقرأ خلف الإمام في الجهرية والسرية، لم أتعرض حتى الآن لذكر أدلة أي واحد منهم. الكلام الآن منصب على أدلة من قال يقرأ خلف الإمام لا في السرية ولا في الجهرية، أو يقرأ خلف الإمام في السرية دون الجهرية. بأنتم ما في هذا الحديث؟ احتجوا أيضا، خذ بالك، بما ورد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث يدل صراحة على أن المأموم ليس مطالبا بالقراءة خلف إمامه، لأن الإمام يتحمل عنه القراءة أو يكفيه، فإذا قرأ الإمام كان قراءته قراءة للمأموم، وبالتالي فيكون دالا على أن المأموم لا يكون مطالبا لا بقراءة السورة ولا بغيرها، لا في السرية ولا في الجهرية، لقوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا ما يدل عليه لفظ الحديث، ولكن بعد ثبوته. الحديث أورده الألباني في الإرواء وخرجه تخريجا واسعا، وذهب إلى حسن الحديث بمجموع طرقه التي لم يشتد ضعفها، ولكن بعد النظر فيما ذكر وبعد التحقيق في طرق الحديث تبين أن الحديث لا زال ضعيفا ولا تقوم به حجة. خذ بالك، الحديث أورده الألباني في الإرواء تقريبا رقم 500، الحديث مشهور من طريق موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي مرسلا عليه الصلاة والسلام، الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي في محضرني وابن ماجه، ورواه الدارقطني، ورواه البيهقي، ورواه البخاري أظن في جزء القراءة، ورواه البيهقي في جزء القراءة أيضا. الحديث رواه جماعة كثيرون عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد دون أن يذكروا في سنده جابر بن عبد الله. عبد الله بن شداد تابعي، ولم يسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالإسناد مرسل ولم يذكر فيه صحابي وهو جابر بن عبد الله، والمرسل من قبل الضعيف، ولكن أبا حنيفة كان يحتج بالمرسل، وكذلك مالكا، وكذلك مالك كان يحتج بالمرسل، وأما الشافعي فلم يكن يحتج بالمرسل إلا مراسيل ابن المسيب، وإذا اعتضد المرسل بغيره من المراسيل احتج به، إلى آخر ما هو من مصطلح الشافعي في الاحتجاج بالمرسل. ولكن أكثر أئمة الحديث لا يحتجون بالمرسل، لأن المرسل سقط من الصحابي، فلعل التابعي رواه عن تابعي آخر مجهول أو مستور أو سيء الحفظ، ولم يسمعه من الصحابي مباشرة، ولهذا كان المرسل ضعيفا، مع أنه سقط منه الصحابي فقط، ومع أن التابعي يسمع من صحابة كثيرين أو من بعض الصحابة، إلا أنه لما كان هناك احتمال أن التابعي سمع هذا الحديث أو غيره من الأحاديث المرسلة من تابعي آخر، وهذا تبعه الآخر كان مستورا أو مجهولا أو ضعيفا، فهذا الاحتمال ما دام قائما بدرجة كبيرة، فلا يمكن أن يقال إن المرسل يعتبر حجة يحتج بها، لأنه ربما سقط منه تابعي ضعيف، وهذا تبعه ضعيف سمعه من صحابي، فلما رأوا التابعي الأول عبد الله بن الشداد الحديث مرسلا فلعله سمعه من تابعين او غير ذلك، ولم يسمعه من الصحابه مباشره، وبالتالي كان الحديث المرسل ضعيفا، وكان هذا الاسناد ايضا ضعيفا. الحديث رواه ابو حنيفه والحسن بن عماره عن موسى بن ابي عائشه عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله، فوصله ابو حنيفه والحسن بن عمارة. خد بالك من اللي جاي، أبو حنيفة روى الحديث موصولا عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر، وكذلك رواه موصولا عن جابر الحسن بن عمارة، والحسن بن عمارة متروك، وأبو حنيفة ضعفه كثير من أمة الحديث، وخالفهما من هم أضبط وأحفظ بكثير جدا منهما في مجموعهم، فروى الحديث عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا ولم يذكر فيه من جابر بن عبد الله. الحديث رواه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وجرير ابن عبد الحميد وزائدة ابن قدامة وإسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق وجماعة آخرون لم يذكروا فيه جابر بن عبد الله. ولو روى الحديث سفيان بن عيينة فقط أو سفيان الثوري فقط عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا لكان هذا كافيا في تضعيف من روى الحديث عن عبد الله بن شداد موصولا بذكر جابر بن عبد الله، لأن سفيان الثوري ثقة حافظ إمام الحجة،
ولأن سفيان بن عيينة ثقة حافظ الإمام حجة، هذا إذا كان قد روي الحديث منفردين، فما بالنا إذا كان قد تبعهم على ذلك غيرهم من ثقات الأثبات كإسرائيل وغيره. فهذا يدل على أن ذكر جبر بن عبد الله وهم ممن روى الحديث موصولا بذكر جابر. ولهذا ضعف أئمة الحديث أو كثير منهم أبا حنيفة، لأنه روى حديث وصل مرسلا، وأظن روى أحاديث موقوفة فذكرها مرفوعة، وروى أحاديث أصلا مرسلة فذكرها موصولة إلى غير ذلك. فأوراده ابن عدي في الضعفاء، وأوراده أبو نعيم في الضعفاء، وأوراده البخاري في الضعفاء، وأوراده النسائي في الضعفاء، وضعفه أيضا عبد الله بن المبارك ضعفه، أظن الخطيب ضعفه وغيرهم. فأبو حنيفة مع أنه رجل إمام فقيه إلا أنه ضعيف في الحديث، ولهذا قال لم يصله أو لم يروه مرسلا إلا مرسلا عن موسى بن أبي عائشة، لم يروه موصولا عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد إلا أبو حنيفة والحسن بن عمارة، وهما ضعيفان. أبو حنيفة ضعيف، وأما الحسن بن عمارة فهو متروك، فنحتاج برواته أصلا، ولستشهد برواته لأنه متروك أي شديد الضعف، وما دام الرجل شديد الضعف فنحتاج بروايته ولا يستشهد بها ولا يقوى بروايته غيرها. أما أبو حنيفة فوثقه بعضهم كأحد المعين، أظن وقيل أيضا إن العلاء بن المديني وثقه أو قال لا بأس به إلى آخر ما ذكر فيه، ولكن الأكثرين على تضعيفه. فالأشبه أنه ضعيف في الحديث وإن كان إماما في إيه؟ في الفقه. الحديث المحفوظ فيه من طريق موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد أنه إيه؟ مرسل، ولم يثبت فيه ذكر جابر. والألباني نفسه بيّن أن الأحاديث التي وردت عن جابر بشأن هذا الحديث كلها ضعيفة نحتج بها، وبيّن أن الحديث الذي هو من طريق عبد الله بن شداد مرسل، وهو مرسل صحيح الإسناد يعني إلى من أرسله، فاعترف بأن بقي طرق الحديث عن جابر ليحتج بها، ولكنه قوى الحديث بروايات أخرى وردت عن بعض الصحابة. الحديث عن جابر ضعيف كما ذكرنا لأن المحفوظ فيه أنه مرسل بالنسبة لبقية روايات الحديث. الحديث ورد عن أبي مسعود عن ابن مسعود، وورد عن أبي هريرة، وورد عن ابن عمر، وورد عن علي، وورد عن ابن عباس، وورد عن الشعبي مرسلا. حديث ابن عباس، خد بالك لكي نعرف أنه ليس كل لفظ في الحديث إن ورد بإسناد يعتبر قريب من الحسن أو يعتبر حسنا، ليس كل لفظ يرد في الحديث يحتج به أو يستشهد به، ولكن لا بد أن يكون غير موصوف بالشذوذ أو النكارة حتى يستشهد به أو حتى يحتج به أو حتى يقوى به غيره. الحديث ورد عن ابن عباس وكذلك ورد عن أبي الدرداء كما سنبين. رواه الدارقطني من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيقرأ خلف الإمام، أيقرأ المأموم خلف الإمام أو يقرأ خلف الإمام؟ قال تكفيك قراءة الإمام خافة أو جهر، أي سواء خافت الإمام أو جهر فتكفيك قراءة الإمام. الحديث ضعف الدارقطني لأن في إسناده إسماعيل بن عبد العزيز فيما حضرني، وفي إسناده أظن محمد بن سالم أو غيره، وقال الدارقطني وهما ضعيفان. وقال رفعه وهم، يعني المحفوظ فيه أنه إيه؟ موقوف وليس مرفوعا. وروى الدارقطني في موضع آخر من سننه ونقل عن أحمد أنه قال إنه منكر أو قال فيه منكر، يعني هذا الحديث المرفوع يعتبر منكرا. لماذا؟ لأن الوارد عن ابن عباس فيما صح عنه أنه كان يرى القراءة خلف الإمام. خد بالك من طريقة أهل الحديث، فإذا كان ابن عباس قد ثبت عنه أنه يرى القراءة خلف الإمام في الجارية والسرية، فلو كان قد حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم عدم القراءة خلف الإمام لا في الجهر ولا في السر، لما ذهب هو إلى إيه؟ إلى وجوب القراءة خلف الإمام، أو إلى استحباب القراءة خلف إلى استحباب القراءة خلف الإمام. ولهذا قال الدارقطني رفعه إيه؟ وهم، لأن الذي رفعه قوم من الضعفاء فلا تقوى روايتهم على إثبات أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بالإضافة إلى ذلك الثابت عن ابن عباس أنه يرى الإيه؟ القراءة خلف الإمام في الجهر والسر، فلو كان قد حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك لما ذهب إلى خلاف ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أحمد محمد فيه إيه؟ منكر. فالألباني أخذ هذه الطريق بحجة أنها ليست شديدة الضعف، فقوى بها طريق من عبد الله بن شداد الذي رواه بلفظ إيه؟ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. خد بالك أظن فعل ذلك بالنسبة إيه؟ لحديث ابن عباس. بالنسبة لحديث أبي الدرداء، روى الدارقطني وغيره من حديث زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن أبي الدرداء أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال رجل وجبت هذه، أو قال رجل وجبت هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لأبي الدرداء وكان أقرب القوم إليه، لا أرى القوم إذا صلوا خلف إمام إلا كفتهم قراءة الإمام، أو لا أرى الرجل إذا أم قوما إلا كفتهم قراءة الإمام. هذا معنى الحديث أقرب من نصه. أو قال إن الإمام إذا أم قوما لا أرى قراءته إلا كفتهم، يعني معنى الحديث ما إن كان الإمام فإيه؟ فقراءة الإمام إيه؟ له قراءة. ما دامت قراءة الإمام تكفي فكأن قراءة الإمام تعتبر قراءة لك، فلست مطالبا بالقراءة خلف الإمام، لا في الإيه؟ لا في السرية ولا في الجهرية. المحفوظ في هذا الحديث أنه موقوف على أبي الدرداء. فإذا أخذت هذا الإسناد وقويت به حديث عبد الله بن شداد فإن هذا يعتبر وهما مني، ولا تقوم هذه الطريقة على أساس سليم من أسس علم المصطلح، لأنه ثبت أن هذا اللفظ إيه؟ موقوف وليس مرفوعا، فرفعه إيه؟ وهم. ليه؟ لأن زيد بن الحباب رواه عن معاوية بن صالح عن أبي الزهري عن كثير بن مرة عن أبي الدرداء مرفوعا، وخالفه من هم أضبط وأحفظ منه بكثير فرواه عن أبي الدرداء موقوفا. روى الدارقطني من حديث ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزهري عن كثير بن مرة عن أبي الدرداء روى ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن أبي الدرداء أنه سئل أفي كل صلاة قراءة؟ قال نعم. فقال رجل أظن وجبت هذه، فقال أبو الدرداء لكثير بن مرة وكان أقرب القوم إليه: لا أرى الإمام إذا أم قوما إلا كفاتهم قراءته. هذا قرب نص الحديث أو يعتبر نحو الحديث، أو لا أرى الإمام إذا أم قوما إلا كفاهم. تابع أيضا ابن وهب على روايته موقوفا عن معاوية بن صالح حامد خالد بن حماد، وابن وهب منفردا يعتبر قوله مقدما بكثير عن قول زيد بن الحباب، فما بالك إذا تبعه رجل آخر على رواية الحديث موقوفا. لهذا قال الدارقطني: وهذا وهم من زيد بن الحباب، والأشبه أنه موقوف أو ثبت أنه موقوف على أبي الدرداء، وروى الحديث عن أبي الدرداء مر موقوفا من طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح، وابن وهب ثقة حافظ، وأما زيد بن الحباب فأظنه صدوق، فأظنه صدوقا. فإذا خالف زيد بن الحباب ابن وهب وتابع ابن وهب على رواية موقوفا غيره، فتكون روايته الحديث موقوفا أشبه بالصواب من روايته إيه؟ مرفوعا. وعلى هذا يكون الرفع وهما من زيد بن الحباب، لأنه أثبت فيه أنه إيه؟ موقوف وليس محفوظا وليس مرفوعا. فإذا أخذت هذا الإسناد، يعني زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح عن أبي الزهرية عن كثير بن عمر عن النبي مرفوعا عليه الصلاة والسلام، لكي أقوي به حديث ابن عبد الله بن الشداد، فهذا يعتبره إيه؟ يعتبره إيه؟ وهما أو خطأ مني. وهذا ما فعله الألباني، فقوى بهذه الطريق في محضورني طريق عبد الله بن الشداد، لأنها ليست ضعيفة، لا ليست شديدة الضعف يعني، مع أنه ذكر عن الدارقطني أظن أنه قال أنه إن الموقوف محفوظ، أو إن الموقوف هو المحفوظ، أو إن الثابت هو الموقوف على أبي الدرداء. الحديث أوراده الهيثمي نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال أظن رواه الطبراني بإسناد حسن. فعلق الألباني على هذا بقوله انه حسن او اعلى من الحسن، الا انه اعل بان الثابت انه موقوف على ابي الدرداء. هذا معنى كلامه، يقرب من نص كلامه. فمعناه اطلع على ان الحديث ورد موقوفا او قواه او اثبت انه موقوف بعض الجهابذة في علم الحديث كالدارقطني، وذكر ايضا عن النسائي انه قال انه موقوف او رفعه خطأ، الا انه قوى بهذه الطريق طريق عبد الله بن شداد، وهذا وهم منه، لانها ما دام قد ثبت ان المحفوظ هو الموقوف فيكون رفع وهما، فلا تقوى هذه الطريق على تقوية الحديث الذي نحن بصدده. الحديث ورد أيضا من طريق ابن عمر، رواه الدارقطني من طريق محمد بن الفضل ابن عطية، روى الحديث الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخرط خلف الإمام، هذا معنى الحديث أو قرب من نصه، فقال تكفيك قراءة الإمام أو لا قراءة خلف الإمام، هذا معنى الحديث. الحديث من هذا الطريق ضعيف جدا لا تقوم به حجة، لأن محمد بن الفضل متروك، والثابت عن ابن عمر أن الحديث موقوف عليه. رواه الدارقطني من طريق أيوب عن نافع بن عمر أنه كان يقرأ خلف الإمام، أو سئل هل يقرأ خلف الإمام فقال لا قراءة خلف الإمام. وروى أيضا مالك موقوفا على ابن عمر من طريق نافع أن ابن عمر كان لا يقرأ خلف الإمام، أظن لا جهرا ولا سرا، وقال تكفيك قراءة الإمام، هذا معنى الحديث. فكأن رواية الحديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تعتبر وهما، تعتبر منكرة، لأن في سنة الحديث محمد بن الفضل بن عطية هو متروك، والثابت أنه موقوف على من؟ على ابن عمر. فلا تقوى هذه الطريق لا على التقوية ولا على الاستشهاد ولا على الاحتجاج، بالإضافة إلى أن الإسناد ضعيف جدا، ولو صح الإسناد لكان يمكن احتج به على أن الحديث ورد مرفوعا موقوفا ويثبت المطلوب، ولكن الثابت في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عمر، بالإضافة إلى أن الذي رواه مرفوعا رجل متروك، فلا تقوم برواته حجة. الحديث وارد عن أبي هريرة أيضا مرفوعا، رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا صلاة الفجر، أو صلى بنا صلاة جهر فيها بالقراءة، ثم قال هل قرأ أحد منكم معي؟ فسكت الناس، أو قال هل قرأ منكم أحد؟ فقال أحدهم نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال إني أقول ما لي أنازع القرآن، ثم قال إذا أسررت بالقراءة فاقرأوا خلفي، وإذا جهرت فلا يقرأن خلفي أحد. الحديث هو بهذا المتن قريب من أو بمتن قريب منه، والحديث إسناده ضعيف جدا تقوم بحجة، لأن فيه زكريا الوقار وهو متروك. الحديث وارد أيضا من طريق أبي هريرة من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا قراءة خلف الإمام، أو كان من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكنه في إسناده ضعيفين أو ضعيف ولكن في إسناده ضعيفان أو ضعيفا روى الدارقطني أيضا. والثابت عن أبي هريرة الوقف للرفع. فهذا الإسناد مع أنه ضعيف إلا أنه ليس شديد الضعف، ولكن مع ذلك لا يقوى على تقوية الطرق الأخرى، لأن المحفوظ في هذا الحديث أنه إيه موقوف على أبي هريرة، وليس مرفوعا. أن ثابت عن أبي هريرة أنه كان يرى القراءة خلف الإمام كما ذكرنا، وكم هو ثابت عنه من طرق أخرى، وهذا يدل على أن أبا هريرة لو كان عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت حفظه منه يدل على الإنصات خلف الإمام لما ذهب إليه إلى وجوب القراءة خلف الإمام، لا في الجهرية ولا في السرية. فهذا يدل على أن هذا الإسناد ضعيف، ويدل على أن رفع الحديث إيه وهم ممن رفع الحديث. فلا تقوى هذه الطريق على تقوية الحديث من عبد الله بن شداد. الحديث ورد أيضا عن الشعبي مرسلا، من كان إمام فقراءة الإمام له قراءة، أو بمعنى هذا وإسناده إلى الشعبي ضعيف، بالإضافة لأنه مرسل فيزداد ضعفا إلى ضعفه. ورد أيضا موصولا بذكر الحارث الأعور عن علي، أي ورد أيضا من طريق الشعبي عن الحارث عن علي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إسناده ضعف جدا لا تقوم به حجة، لأن فيه الحارث الأعور وفيه محمد بن سالم أو سالم وفيه غيرهما. فالإسناد الأول هو حديث الشعبي المرسل يعتبر أقل ضعفا من الحديث الثاني الموصول بذكر الحارث وعلي، فلا تقوى بهذا الإسناد أو لا تثبت حجة ولا يقوى هذا الإسناد على تقوية بقية الطرق. الحديث أيضا وارد من طريق جابر، من طريق مالك عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الإسناد ضعف جدا، لأن الذي رواه عن مالك ضعف جدا أو متروك، وليس هذا الإسناد محفوظا أي مرفوعا، ولكن فيما حضرني أظنه موقوفا على جابر، فلا يقوى هذا الإسناد على تقوية بقية الطرق. وكذلك وارد عن أبي عن ابن مسعود، هو أيضا فيه هذا ولكن يحضرني على وجه الضبط ماذا فيه. فيمكن أن يقال إن هذا الحديث بعد التحقيق يتبين أن الروايات التي هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جماعة من الصحابة يتبين أن الثابت فيها أنها موقوفة وليست مرفوعة، ويتبين أن الوهم ممن رفعها لأن الثقات رووها موقوفة، فلا تقوى هذه الطرق ولو كانت قليلة الضعف على تقوية بقى الطرق، أي على تقوية حديث عبد الله بن شداد. ويقع حديث عبد الله بن شداد هو البارز في هذا الباب، وهو إيه مرسل، والمرسل إيه ضعيف لا يحتج به. خلاص الساعة أكتفي بهذا، وبعد ذلك إن شاء الله في المحاضرة القادمة أتكلم، لعل أتكلم عن بعض الآثار الموقوفة عن الصحابة بشأن الإسرار خلف الإمام، بشأن عدم القراءة خلف الإمام، وكذلك أتكلم عن بعض الآثار الموقوفة على بعض الصحابة بشأن القراءة خلف الإمام، وكذلك أتكلم عن بعض الأحاديث المرفوعة التي دلت على وجوب القراءة خلف الإمام في الجهرية والسرية، أو وجوب القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية. أنظر في الأسئلة. هل قد يكون قصد أبو هريرة اقرأ بها في نفسك في الصلاة السرية؟ طب الثالثة والرابعة، هذا الاحتمال لا يكون إلا إذا علم أن أبا هريرة ثبت عنه أنه يمنع من القراءة أصلا في الجهرية ويأمر بالقراءة في السرية، ولكن قوله اقرأ بها في نفسك يا فارسي يدل على أنه كان يرى القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية وفي كل الركعات، لأنه لما سئل إن يكون أحيانا وراء إمام فقال له اقرأ بها في نفسك يا فارسي، وطبعا أحيانا يكون وراء إمام في السرية وأحيانا يكون وراء إمام في الجهرية، ولم يبين له أبو هريرة ما إذا كانت قراءته في نفسه في السرية أم الجهرية، فهذا الاحتمال غير وارد، لأن الحديث الذي ذكرته دال بعمومه على أن أبا هريرة كان يرى القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية. هذا أيضا بالإضافة إلى أنه ورد عنه أدلة أخرى تدل على أنه كان يرى القراءة خلف الإمام في الجهرية والسرية، ولعلي أذكرها بعد ذلك إن شاء الله. قلت في محاضرة يوم الأحد الماضي إنك ستتحدث في هذه المحاضرة عن أدلة حرف الضاد وتشابه بحرف الظاء، أنا لم أذكرها، ولكن قلت سأذكر هذا بعد ذلك، ولكن حددت المحاضرة دي أنها أتكلم فيها الذي أذكرها أنني قلت سأذكر هذا بعد ذلك، وذكرت هذا قبل ذلك، وإن شاء الله لعلي أذكره بعد ذلك. متى تكون زيادة الثقة مقبولة ويمكن الاحتجاج بها؟ هذا الكلام طويل ذيلي جدا، هذا المبحث يعني، وباختصار شديد أقول إن زيادة الثقة مختلف فيها اختلافا كثيرا، فمنهم من قال زيادة الثقة تقبل مطلقا، أي سواء كانت منافية لما رواه الثقات أو كانت موافقة لما رواه الثقات، وسواء ذكرها الثقات أم لم يذكروها، وإذا كانت في مجلس واحد أو في مجالس إلى غير ذلك. هذا معنى قولهم زيادة الثقة تقبل مطلقا، وذهب البعض إلى التفصيل فليست كل زيادة من الثقة تقبل، ولكن لا بد من التفصيل، أي ليست كل زيادة تقبل، فهناك زيادة تقبل وهناك زيادة لا تقبل، فلكل زيادة قرائن تحيط بها تدل إما على ثبوتها أو تدل إما تدل إما أن تدل على قبولها أو عدم قبولها، فهناك زيادة تحيط بها قرائن تدل على أنها تقبل، وهناك زيادة تحيط بها قرائن تدل على أنها لا تقبل، وهذه طريقة الجهابذة من أهل الحديث كالدارقطني والبخاري والبيهقي وأحمد أظن في محضرني وغيرهم، فليست كل زيادة من الثقة تقبل، وهذه طريقة أيضا أبي حاتم، ولكن الزيادات تختلف هل يمكننا أن نقول إن الإجماع مناقض على أن كل زيادة تقبل؟ هذا خطو فاحش من ممن يدعيه، لأن الخلاف بين الأئمة قائم في هذا. والأشبه أنه إذا ورد من القرائن ما يدل على أن الذي زاد تلك الزيادة ثقة حافظ، أو ما يدل على أنه ضابط لتلك الزيادة أو حفظها دون غيره، فهذه الزيادة تقبل منه. وأما إذا ورد من القرائن ما يدل على أنها وهم ممن زادها فهذه الزيادة لا تقبل. هذه طريقة ابن حجر وطريقة الألباني أيضا في بعض الأحيان، وطريقة أبي حاتم، وطريقة غيرهم. فالقول القائل إن كل زيادة تقبل مطلقا يعتبر خطأ من قائله، ولا سيما بس التفصيل في هذا. ما القول الراجح في تفسير قول الله عز وجل فإذا هي وإذا مش فإذا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ فين الألف يا ابني؟ إيه ده؟ فاستمعوا فيه سين وأنصتوا واو نون على طول، ما فيش ألف. وقرئ قاف راء ألف همزة، يعني همزة مفردة. إيه الحاجات العظيمة دي؟ شوف كم غلطة إملائية، بالإضافة كمان إلى أخطاء في الآية نفسها. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، الآية دالة على أنه إذا قرأ القرآن سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة فينبغي الاستماع والنصات إليه، فهي دالة بعمومها على المطالبة بالاستماع والانصات إلى القرآن سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. هذه نقطة. ودالة أيضا بعمومها على أنها تطالب بالاستماع والانصات إذا جهر الإمام، وأما من حيث الصلاة السرية فليس فيها ما يشير إلى ذلك أصلا، لأنه إذا كان يقرأ سرا فلست مستمعا شيئا، فكيف يقال استمع له أنصت؟ أنت لا تسمع شيئا. فالاستماع والأنصات يكون إذا قرأ إيه؟ جهرا لا سرا. هذه نقطة. هذه الآية دالة على الاستماع والأنصات إذا قرأ الإمام، ولكنها لا تدل على نفي القراءة في سكتات الإمام، ولا تدل على نفي القراءة في الصلاة السرية، فليست دالة صراحة على المنع من القراءة خلف الإمام مطلقا، لا في السرية ولا في الجهرية، ولكنها دالة على المنع إذا جهر الإمام واستمعت إلى قراءته. فيمكنك أن تقرأ خلف الإمام في سكتاته، يعني بعد قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذا سكت بين هذه وبين السورة فاقرأ، وإذا سكت بعد تكبيرة الإحرام فاقرأ، وإذا سكت بعد قراءة السورة سكتة يسيرة فاقرأ. فكأن الآية ليست صريحة في دلالتها على المنع من القراءة خلف الإمام في السكتات وفي الصلاة السرية. هذه نقطة. إذا ورد من السنة الصحيحة ما يدل على أن المأموم مطالب بقراءة الفاتحة خلف إمامه، فتكون هذه الأدلة مخصصة للآية. ولكي نجمع نقول: الآية عامة للصلاة الجهرية من ناحية المنع من قراءة الفاتحة والسورة خلف الصلاة الجهرية، وأتى الحديث الخاص الدال على وجوب القراءة خلف الإمام في الجهرية والسرية، فيكون هذا الحديث الخاص بقراءة الفاتحة خلف الإمام في الجارة اليسرية مخصصا لعموم تلك الآية، فلا تعارض. وحيث أن القاعدة الأصولية يبنى العام على الخاص، سواء تأخر العام أو تأخر الخاص، فيمكن الجمع بقولنا اقرأ الفاتحة خلف الإمام سواء جهر أو أسر، ولكن انتهز فرصة سكتات الإمام فاقرأ فيها حتى تخرج من العهدة بيقين. وأما بالنسبة للسرية فاقرأ خلف الإمام الفاتحة وغير الفاتحة، لأن الآية لا تدل على ذلك. وسأتكلم عن هذا بعد ذلك إن شاء الله بشيء من التفصيل. لو دخلت في الصلاة الجهرية خلف الإمام، فهل أبدأ بدعاء الاستفتاح أم الاستعاذة أم قراءة الفاتحة، سواء أثناء قراءة الإمام للفاتحة أو سورة أو سورة بعدها أو أثناء سكوتهم؟ إذا كنت تعلم أن الإمام سيسكت سكتة طويلة يمكنك أن تقرأ فيها الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية في الصلاة الجهرية، فيمكنك أن تستفتح بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، وبعد ذلك تقرأ الفاتحة في سكتات الإمام الأخرى. وإذا كنت تعلم أنه لن يسكت بعد قراءة الفاتحة فاقرأ الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، وبعد ذلك أنصت لقراءة إمامك. وإذا قرأت دعاء الاستفتاح، إذا استفتحت وقرأت الفاتحة خلف الإمام وهو يقرأ الفاتحة أو يقرأ سورة فلا حرج عليك. ولعلي أذكر هذا بعد ذلك إن شاء الله. يعني لك أن تقرأ الفاتحة خلف الإمام ولو جهر بقراءة الفاتحة أو السورة، ولكن الأفضل لك أن تقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، هذا إذا استطعت. فإذا لم تستطع وجب عليك أن تقرأ الفاتحة ولو جهر الإمام بالفاتحة أو السورة. هذا باختصار شديد. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لو تفتح من الشيطان؟ ده سؤال خارج يبنى عن نحن بصدده. أيوة صحيح، قال لنا الرسول كده عليه الصلاة والسلام، صح عن النبي أنه قال ذلك عليه الصلاة والسلام باختصار شديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.